بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، صليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أدركنا قيامه، أشهدنا أيامه، وصلى عليه وعليه السلام، ورد إلينا وسلامه. فالمستفاد من الروايات الشريفة أن أسماءه تعالى كلها نعوت وصفات سمى بها نفسه. هذه الأسماء كلها صفات لله جل وعلا. إن الله سمى نفسه بصفاته، صفاته التي وصف بها نفسه، هذه الصفات جعلها اسما وسمة وعلامة وآية له جل جلاله، وأمر الناس أن يدعوه بها ويتضرعوا بها إليه تعالى. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. في مجال التضرع، في مجال الدعاء، في مجال التوجه، لا بد وأن يكون التوجه من خلال هذه الأسماء. انظروا في الآية الشريفة، يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هنا فادعوه بها ثلاثة أمور: فادعوه خطاب للناس، هذا طرف، أنتم أيها الناس ادعوا، ادعوا من؟ ادعوا الله، فادعوه. إذن هذا الطرف الثاني هو الله العابد المعبود. العابد هو العبد والمعبود هو الله. جيد. هل اكتمل أركان العبادة بوجود العابد والمعبود، أم هناك ركن ثالث؟ الوهابية ماذا تقول؟ تقول: غير العابد والمعبود لا يوجد شيء، وهذا شرك. هذه الآية تقول: فادعوه تعالى، ركن ثالث، بها. بها ضمير راجع للأسماء. الأسماء ما هي؟ الأسماء هو داخل في العباد أم في المعبود؟ طبعا لا، ليست الأسماء داخلة في الذين يدعون الله، يعني الله يأمرهم ادعوه أنتم بهذه الأسماء، والأسماء ليس هو المسمى، ليس هو الله. إذا هناك شيء ثالث متوسط بين الله وبين الخلق. عملية الدعاء إنما تتم بتوسط هذه الأسماء بين العباد وبين المعبود. هذه الأسماء كلها مخلوقات، لأن ليس بين الخالق والمخلوق واسطة، يعني لا يمكن يكون الشيء لا خالق ولا مخلوق، ما يمكن. فهذه الأسماء مخلوقات، لكن مخلوقات شريفة، مخلوقات عظيمة بلغ من شرفها وعظم مقامها أنها تتوسط في دعاء العباد بينهم وبين الله. اتخذه الله اسما، جعل لنفسه اسما، اسمه حادثة، سواء الأسماء اللفظية أو الأسماء التكوينية لا فرق بينهم. فبالتالي شيء ثالث، دعوة الله، دعاء الله بالاسم، اسم الله غير الله، حتى لو كان اسم لفظي بالتالي غير الله. فكيف يتوصل؟ أصلا من دون الاسم لا يمكن دعاء الله. في رواية يقول أنه إن الله أول ما وضع نفسه، وضع لنفسه أسماء وسيلة بينه وبين خلقه، بعد يقول الإمام عليه السلام: لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف. كيف يمكن دعاء الله من دون الأسماء؟ لو لم يكن له اسم كيف تناجيه؟ كيف تخاطبه؟ كيف تطلب منه؟ أي إشارة إليه اسم؟ أعرف الأسماء، اسم المقدس هو، أم اسم قل هو الله هو؟ بعض الأحيان شخص ما يعرف سائر الأسماء، كافر ملحد، حينما يقع في بأساء وضراء يقول هو يشير، هو ينجيني، هو إشارة إلى الثابت الغائب في الحديث، هو إشارة إلى الثابت الغائب. من دون الاسم مثلا كيف تدعو؟ وكما قلنا الاسم هو علامة وسمة، ليس منحصرا في الأسماء اللفظية أساسا. الاسم التكويني أحق بالاسمية من الاسم اللفظي، لأن اسم اللفظي إنما صار علامة واسما بالجعل بالوضع، لكن الاسم التكويني دلالته على الله ليس بالجعل، إنما هو دلالة تكوينية. وبكونه بكيانه يدل على الله، أسماء الله الحسنى. بعد ماذا يقول؟ يقول: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما يقول يلحدون في الله؟ هذا الركن الثالث. الذين يلحدون في هذا الركن الثالث، إلحاد في الأسماء، ذروه عليكم السلام واتركوه. تفضل يا سيدي معنا. نعم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم، اهجروهم. يلحدون أي يميلون، لحد أي ميل، يعني هؤلاء لا يعبأ بهم. الذين يلحدون في أسماء الله لا يعبأ به، ذروه. هذه الآية الشريفة نفس مفاد آيات السجود لآدم. الله أمر الملائكة بأن يدعونه بآدم، بالسجود لآدم، وهو اسم الله وهو خليفة الله، يدعونه. إبليس لما رفض قال اخرج منها فإنك رجيم، هنا يقول ذروا اتركوهم، هنا يقول رجيم، يعني الذي يأبى عن هذا الثالث الذي هو اسم الله، يعني يريد أن يدعو الله من دون الأسماء، هذا يطرد يرجع. إذن أمر الله عباده أن يدعوه بهذه الأسماء ويتضرعون بها إليه، يتضرعون بهذه الأسماء إلى الله جل وعلا. والوجه في كونها أسماء حسنى أن جميعها تمجيد وتعظيم وتكبير وتحميد أو تقديس وتسبيح وتنزيه وتهليل، كل هذه الأسماء، لأن ليست أسماء نقص، أسماء ضعف، أسماء تشبيه، كلها تحميد وتجليل وتعظيم أو تنزيه وتسبيح وتقديس. هذه الأسماء ليس فيها شائبة ذرة شائبة تشبيه بين الخالق والمخلوق، أو شائبة إمكانية مثلا إحاطة المخلوق بالخالق، أبدا، كلها تمجيد، يمجده أنت مجيد أكبر منزه، كله هكذا، تهليل لا إله غيرك، يعني بما يليق بجلاله وكبريائه، بما يليق بجلال الله. ومن آداب الدعاء أنك قبل الدعاء تمجد المدعو، تعظمه، تقدسه، سواء كان كل واحد منها بالنعوت الذاتية، إن هذه الأسماء كان بالنعوت الذاتية، النعوت الذاتية مثل يا عالم يا قادر، التي قلنا ذاتية معناها يعني ليس مركب، هذا فقط معناه، مو أنه ذاته عين العلم المفهوم الذي هو مفهوم وغير مفهوم القدرة، لا، مو بهذا المعنى، يعني أنه ليس مركبا من ذات وكمال، ذات وعلم، ذات وقدرة، ذات وحياة، لا، هذا عين الذات، أو بأفعال الحكيمة، يا رازق، يا خالق، يا رحيم، هذه نعت بأفعاله، تمجيد بأفعاله، أو بسلب ما لا يليق بساحته سبحانه، سلب ما لا يليق بساحة الله، جليل، سبوح، قدوس، وبديهي أن ذلك لا يكون إلا بالأسماء المشتقة المتضمنة لتحقق النسبة الاشتقاقية أو دوامها وثبوتها واستمرارها. الأسماء إنما تكون تمجيدا وتنزيها لله جل وعلا إذا كانت أسماء مشتقة وملحوظة فيها الجهة الاشتقاقية، جهة الاشتقاق ملحوظة فيها، أنا تارة أمجده برحمته، تارة أجله بكبريائه، يختلف فرق، لأن آثاره يختلف، أفعاله يختلف، تارة إن الله جل وعلا يتجلى أي يظهر نفسه لعباده بالرحمة، بالشفقة، أنيس، يا أنيس من لا أنيس له، يا رفيق من لا رفيق له، فيأنس الإنسان العبد أنسا الله بحيث لا يستوحش من أحد بعد وجدان هذا الأنس. انظروا، هذا الأنس في الحقيقة فعل من الله فعله في هذا الإنسان. أنس الله بالخلق فعله يأنس بك، تارة يتجلى بالقهر بالجبروت بالكبرياء فيخاف الإنسان. يقول أحد العلماء، يقول أنه، السلام عليكم ورحمة الله، يقول أنا كنت أقرأ وأنا وحدي في المدرسة في الغرفة، كنت أقرأ الدعاء أدعية في مفاتيح الجنان، دعاء جوشن أو دعاء آخر، فيقول وأنا أقرأ الدعاء وأذكر هذه الأسماء، فتارة صدفة فجأة ظهر لي كبرياء الله جلال الله. يعني ظهر لي بأي معنى؟ يعني كنت غافلا عن هذه الجهة، تذكرت فارتفعت حجب الغفلة فتجلى، تجلى ظهر، مو تجلي بمعنى الصوفي الباطل الذي هو تغير، لا، ظهر. عظيم جبار، أنا الذي عصيت جبار السماء. فيقول لحظات ثواني كأنما من كثر ما استحييت من هذا الرب العظيم، أنا المخلوق الضعيف الذليل، كيف ما راعيت حرمة وما قدرت قدر هذا الرب الجليل، كيف اشترأت، كيف اشترعت على هذا. فقول كنت أود أن يخسف بي الأرض. يقول لو هذه الحالة كانت تستمر بي دقائق لكنت أموت من شدة الخوف والحياء، لأن في رواياتنا يقول الإمام عليه السلام الإيمان ثابت في القلب واليقين خطرات. الإنسان ليس دائما على حالة اليقين، خطرات، يخطر خطوط. وإلا لو كان إنسان على يقين بأسماء الله أصلا كيف يمكن أن يعصي؟ في عمرك مرة مرتين يخطر خطور، إذا حينما يخطر تتذكر حالك فتستحي. فيقول يعني كأنما خرج من جميع منافذ بدني سيلان العرق، بحيث كتاب الدعاء صار كله مما تعرقت في هذه الثواني، صار مبللا ب يقول بعده بدون فاصل تجلى أو تذكرت إلى رحمته، إلى رحمانيته، إلى أنه أنيس، إلى أنه رفيق، إلى أنه كتب على نفسه الرحمة. فيقول حصل لي من الأنس ومن السرور والبهجة كأنما أبدا ما أكون يعني ضربت من الحالة السابقة التي كان عندي. انظروا آثار التجليات مختلفة، فلذا أسماء مختلفة، فلذا في كل حاجة يفيد اسما خاصا من أسماء الله جل وعلا. مثلا أنت عندك مريض، لشفاء المريض تقول يا شافي يا معافي، ما تقول يا مميت يا مقبل، صحيح؟ ويا مميت هم اسم الله، يا شافي هم اسم الله، لكن الآن أنت تريد أن تتوسل باسم يا شافي يا معافي، لأنك تحتاج إلى هذا التجلي، إلى هذا الأثر، إلى هذا الفعل من أفعال الله جل وعلا. إذا كل اسم أثره غير الاسم الآخر. يا رفيق مثلا، إذا واحد يقول في نفس هذا العالم، يقول كنت أسافر بين، سابقا هذا المال على أكثر من 70 سنة، 80 سنة أو أكثر، فبين مدينة ومدينة، يعني كنا نمشي صحراء بالليل وصلنا إلى منطقة، ويقول كنا نسمع أنا وصاحبي يعني الذئاب والحيوانات المفترسة أصواتهم كانت تأتي، فيقول نحن وحدنا في صحراء، فخفنا، خفت خوف شديد، توحشت، فذكرت بذكر اسمي يا رفيق، يا رفيق من لا رفيق له، فاستمررت في هذا الذكر، فيقول تحص يعني وجدت أن لو كل الدنيا الآن يعني سبع ومفترس وعدو وأنا وسطهم، أبدا ما أخاف، أبدا ما أخاف، لأن إن معي من يعينني. فأسماؤه مختلفة، آثارها مختلفة، لكن هذا الاختلاف في الأسماء كلها راجعة إلى مرحلة الفعل. إذا أسماء الله فيها الآن عدة خصوصيات. الخصوصية الأولى أنها بمبادئها الاشتقاقية علامة دلالة على الله بنعت من نعوته، ليست دلالة ساذجة. نصب علامة، الاسم سمة علامة، لكن أي شيء حينما تقول يا رازق، رازق اسم لله، لكن من خلال فعل من أفعاله، من خلال نعت من نعوته، وهذا النعت هو إذن علامة لله. الرزق علامة لله، فعله أنت من خلال هذا النعت تسميه. ثانيا، هذه الأسماء كلها تحميد وتمجيد وتعظيم، أو تقديس وتنزيه وتهليل. بس هذا الاصطلاح اللي دائر بين أسئلة المتكلمين، أسماء الجلال وأسماء الجمال، أقول أنه اصطلاح هذا، ولكن جمال يعني تحميد، يعني تجليل، جلال أي تنزيه ونزهه. وبالنظر الدقي كل جمال يرجع إلى الجلال، يعني كل تحميد يرجع إلى التنزيه، فلا يقول الله فسبح بحمد ربك، تسبيح يكون بالحمد، إنما تحمد الله أي نزهته، سبح بحمد ربك. الأساس كله يرجع للتسبيح، للتنزيه، جلال أي أجل من هذا، أرفع من هذا. يعني كلما نفهمه بعقولنا الله أعلى منه، أعظم منه، فلذا أسماؤه أسماؤه جلال، أسماؤه تنزيه، حتى التحميد هم يرجع للتنزيه، فإذا أساس دين الأنبياء على التنزيه. فإذا أول كلمة يدخل الإنسان في الإسلام كلمة المقدسة الله، الله أكبر، شوف كل تنزيه، الله أكبر، أجل أعظم من أن يوصف، من أن يعقل، آلهة فيها الخالق، لا إله إلا الله. هذا وما يدخل الإنسان، وهذا السر. يعني إذا واحد بدل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا العلي القدير، بدل ما يقول الله، هذا ما يدخل في الإسلام. دخول في الإسلام بكلمة المقدسة الله، هذا باب لسائر الأسماء. نعم، إذن أن هذا التمجيد وهذا التنزيه يكون بمبادئ الشرع. الأمر الآخر في الأسماء أن هذه الأسماء المتكثرة ومبادئها التي هي الصفات كلها راجعة إلى مرتبة الفعل، مرتبة التجلي، ويعني التكثر ليس في الذات. وما يقال من النعوت الذاتية يقصد به أن كمال الله ليس خارجا عن ذاته، لا، أن الله مركب من عدة كمالات، كمالات متعددة مثلا. جيد. وتقتضي المقامات تنوع العبارات، فتارة تقول أنت تغيث المكروب، وتارة تقول يا مغيث المكروب. انظر، أنت تغيث المكروب الآن تمجيد الله بذكر فعل من أفعاله، تارة تقول مغيث المكروب، نفس الفعل جعلته اسما. فإذا قلنا على الأسماء صفات، من عبد الله المسمى المعنى بأسمائه التي وصف بها نفسه، أو الأسماء بإيقاء الصفات، قرأنا الرواية يوم أمس. إذن الأسماء يكون بالصفات، يا مغيث المكروب. وهكذا غيره. هذا كله في الأسماء المشتقة، بخلاف الأسماء الجامدة. الاسم الجامد فقط إشارة على المسمى، لكن ما ملحوظ فيه نعت من نعوت المسمى، صفة من صفات المسمى، فعل من أفعال المسمى. إنما تقول زيد، زيد إشارة على المسمى، أما بما أنه شجاع لا، بما أنه كريم لا، بما أنه فعل هذا الفعل لا، اسم جامد. ولا دلالة فيها على التمجيد إلا بعد تمجيده تعالى بشيء من النعوت، هذا بذاته ما يدل على التمجيد، إلا إذا هو جل وعلا مجد نفسه بهذا الاسم، فبعد ذلك يكون تمجيد، أو بتأويلها إلى بعض الأسماء. هذا الأسماء الجامدة قد يكون تمجيدا من باب أنه أنت تتصور أنها جامدة، لكن إنها يؤول يؤول إلى الأسماء المشتقة، مثل اسم الاسم المقدس هو، هو قد تقول جامد، هو مشتق من شيء، لكنه الإمام يقول هو الهاء أي الثابت، الضاد أي الغائب، يعني الذي لا ينكر ولا يحاط به، مثل تعويله بالغائب الثابت، فتحصل إذن صار تمجيد، يا هو، يا من ليس هو إلا هو. فتحصل أن إيقاع تلك الأسماء وإطلاقه عليه تعالى ليس إلا توصيفه سبحانه بما وصف به نفسه. يعني إيقاع الأسماء يكون توصيف لله، توصيف الله لا يجوز إلا بما وصف نفسه بهذه الصفات. لماذا؟ هذا عن بحث على ما دخلنا فيه، فقد أشير إشارة. انظروا في القرآن، سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. كم آية في القرآن ينزه الله عن عما يصفون من صفات الخلق، يعني عما يصف الخلق الله، الخالق إذا يريد هو يصف الله، الله منزه عن هذه الصفات. في الروايات والخطب إلى ما شاء الله، اللهم إني أصفك بما وصفت به نفسك، لا أصفك بصفات المخلوقين. لماذا الله جل وعلا لا يوصف إلا بما وصف به نفسه؟ لأن توصيف الله جل وعلا لا يمكن إلا، يعني لأن المخلوق لا يحيط بالخالق، فكيف يصفه؟ التوصيفات يرجع إلى الإحاطة، إلى التصور، المعرفة الإحاطية. أنا ما أعرف من الله إلا بين حدين، ما أعرف منه إلا أنه ليس معدوم وليس بشبيه المخلوقات، فكيف أصف؟ فلذا لا يجوز توصيفه إلا هو وصف نفسه بأي صفات؟ بصفات التنزيه، بصفات، يعني وصف نفسه بأنه لا يوصف من قبل المخلوقين، هذا صفته. ما هو وصف الله؟ بماذا وصف نفسه؟ الله وصف نفسه بأنه مجيد أكبر من أن يوصف، بهذا وصف نفسه. فصفته أنه لا يوصف من قبل المخلوق. والخالق بماذا وصف نفسه؟ وصف صفات الله كلها راجعة للتنزيه. انظروا، فهنا ماكو تنافي، ليس تعارض، بالتالي الله يوصف لو ما يوصف، يوصف بما وصف به نفسه. بماذا وصف نفسه؟ بأنه لا يوصف، يوصف بأنه لا يوصف، يوصف بأنه أكبر. أسماء الله قلنا كلها راجعة للتنزيه، صحيح؟ والتمجيد، هذا راجع للتنزيه، يعني أنه منزه عن صفات المخلوق، لا يوصف بصفة. حتى التحميد قلنا راجع للتنزيه، سبح بحمد ربك. من هنا الأسماء كلها تسبيح تنزيه له جل وعلا. المبحث الأخير المرتبط بهذا هو أن أسماء الله جل وعلا أسماؤه توقيفية، هو الواضع لأسمائه، ليس للخالق أن يسمي الخالق من عند نفسه باسم. هو سمى نفسه بهذه الأسماء. هذه المسألة خوش، روايات عندنا دالة على هذا، سنقرأها. وعندنا أدلة، سنذكر الأدلة. من الأدلة أن الأسماء صفات، ولا يمكن توصيف الله إلا بما وصف به نفسه، إذا هكذا فلا يمكن تسميته إلا بما سمى به نفسه. 7 سنتطرق إليها. قبل الورود في هذه الأدلة، أدلة توقفية الأسماء لله، أريد أن أنبه إلى أمر فطري وجداني. انظروا، التسمية نوع ولاية على المسمى، يعني الذي يسمي شخصا باسم كأنما له ولاية على ذلك الشخص. فلذا إذا ولدك ولد لك مولود فأنت تسميه بالاسم وليس غيرك. إذا غيرك سمى ولدك باسم تقول أنت ليس لك ولاية على ولدي، ولو سماه بنعت كمالي مثلا أو اسم جميل، ولكن هذا حتك لك حينما يسمي ابنك أو مولودك باسم أنت ما سميته بذلك الاسم. أو أنت اسمك مثلا لك اسم معين، سواء الاسم عام من اسم الجامد أو الاسم المشتق أو كنية أو لقب، بالتالي لك اسم. يأتي شخص ويسميك من عند نفسه باسم آخر، أنت تقول هذا حتكن لي، أنت شنو، أنت لك ولاية علي. قبيح، العقل يقبح. والآن في العرف المجتمع، يعني عرف الناس في الدنيا، يعتبرون هذا انتهاكا لحقوق الأشخاص الأفراد. إذا كان كذلك فما بالك بالعبد والمولى، عبد يسمي مولاه باسم من عنده. يعني إذا واحد عرف هذا يعرف أن قبح هذا الفعل لا نهاية له. معروف هذه القصة، أن سلطان من السلاطين أراد أن يشتري عبدا، فذهب إلى سوق العبيد، سوق النخاسين، فكان عبد عبيد قيمتها متقاربة، لكن عبد قيمته أضعاف. قال شنو، ليش هذا تبيع بهذا السعر؟ قالت لأن هذا يعرف طريقة العبودية. فقال إذا يعرف حقيقة يسوى، فاشتراه. قال بس أجربه أنا. قال اشتراه السلطان وجاء به إلى قصره، فقال له، سأله السلطان، قال ما اسمك أنت؟ قال ما يسميني مولاي، أنا من عند نفسي، أنا عبد، أنا ما أسمي نفسي باسم، اسمي الذي أنت تريد تحب. قال ماذا تأكل؟ قال الذي يطعمني مولاي. قال ماذا تفعل؟ قال الذي يأمرني مولاي. فقال هو يعرف طريقة العبودية، يعرف. فبعد صار من وزراء الملك هذا العبد. فالعبد أصلا مفروض لا يسمي نفسه من قبل نفسه، من عند نفسه، فكيف العبد يسمي خالقه ومولاه باسم هو ما سمى نفسه بهذا، ولو هو يظن أن هذا الاسم فيه تمجيد وتعظيم لله. ولو سلمنا، نحن لا نسلم، لو كان فيه تمجيد لسمى الله نفسه بهذا الاسم. سنذكر لكم نماذج الأسماء التي المخلوق سمى الله بهذه الأسماء وهو يظن أنه كمال تمجيد للخالق، ولكن ليس تمجيد. مع القبض عن ذلك جاء أتكلمها، لو كان تمجيدا لكن حينما هو لم يسم نفسه بهذا الاسم، ليس لك أن تسميه من عند نفسك باسم هو ما سمى نفسه بهذا الاسم. هذا خلاف أدب العبودية، وهتك وجرأة على المولى. فإذا العقل يحرم، العقل والحرام أن تتدخل في الشؤون الربوبية، أنت عبد. اللهم صل على محمد.